نيات وصبايا المخيم الحسيني يكظهن العطش في مثل هذه الساعات، وأنتم خدمة الحسين رطبوا شفاههن العاطشة بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل صلاتهم ولعن أعداءهم.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. شرك هكذا يقولون، شرك جميل أحلى من العسل، كنافة بالجبن العكاوي على رغم معاطسهم. كان حديثي في الليالي الماضية في أجواء مصباح الهدى، ولا زالت للحديث بقية. خلاصة ما مر من كلام في ملامح الإنموذج الحسيني، حيث ذكرت طائفة من هذه الملامح: الصدق مع النفس أولا، والحرية ثانيا، والوعي ثالثا، والتوحيد رابعا، وكان الحديث في الليلة الماضية عن نفحات من التوحيد الحسيني. الملمح الخامس من ملامح الأنموذج الحسيني، القدوة الحسينية، الأسوة الحسينية، اختر ما شئت من هذه التعابير. الملمح الخامس: علو الهمة. هو من أوضح الملامح العملية أولا والنفسية ثانيا والقولية ثالثا في كل ما جرى على مسرح الأحداث في طفوف الحسين. علو الهمة صفة واضحة جلية في كل جنبات المشروع العاشورائي، وفي كل صفحة من صفحات الكتاب الحسيني، وفي كل سطر من سطور عنوان كبير اسمه كربلاء. كيف نستطيع أن نستكشف علو الهمة في أنفسنا أو في أي إنسان؟ هناك علائم يمكننا من خلالها أن نتلمس علو الهمة. من هذه العلائم عظمة الهدف حين يكون هدف الإنسان عظيما، فهذا يكشف عن علو همته، لأن الذي لا همة له لا يكون هدفه عظيما، يرضى ويقنع برخيص الأهداف وبأكثرها راحة. وبأقربها من الشهوات ومن الرغبات، من القرائن ومن الأدلة التي ترشدنا إلى علو الهمة في الإنسان، عظمة هدفه. وحين أتحدث عن عظمة الهدف، ليس الذي يجعل من أمنياته أهدافا وتبقى قيد الأمنيات، هناك فارق بين من يتمنى وبين من يجعل هدفا يسعى إليه بقضه وقضيضه بكل حياته. وإلا كل الناس يتمنون المنازل العالية والمراتب العظيمة، والتمني أمر سهل. حين أتحدث عن الهدف العظيم أتحدث عن إنسان يحمل هذا الهدف في حياته، في ليله ونهاره، ينام معه ويأكل معه ويشرب معه، وإلا ذلك ليس بهدف. والحسيني هو الذي يحمل هدفا عظيما، هذا الهدف ينام معه ويستيقظ حين يستيقظ، يستيقظ وقلبه مفعم بهذا الهدف. إذا وجدنا إنسانا بهذه الصفة، هذه قرينة، قرينة من القرائن، كاشف من الكواشف عن علو الهمة عند هذا الإنسان. حتى لو أردنا أن نخرج من دائرة أهل البيت ولنذهب حتى في الدوائر الدنيوية، لو كان هناك من الناس من له هدف عظيم في الحياة الدنيوية ويسعى إليه بكل قدرته بكل طاقته، فهذا يكشف عن علو همة دنيوية، بخلاف ذلك الكسلان الضجر الذي ينكسر عند أول مانع من الموانع يواجهه في حياته. لا أريد التشعب كثيرا في هذه القضية، وإنما أحاول أن أقتضب كلامي كي أمر إلى الجهات الأخرى من البحث ومن الحديث. إذن العلامة الأولى من العلامات التي نستدل بها ومن خلالها على علو الهمة عظمة الهدف. حين يكون هدف الإنسان عظيما فذلك يكشف عن علو همته، لأن الهدف العظيم يحتاج تحقيقه إلى جهود كثيرة، إلى تعب، إلى شقاء، إلى صراع، إلى تشنج، إلى تضحية في كل جانب من جوانب ما هو عزيز عند الإنسان وعلى الإنسان. فلذلك الهدف العظيم هو قرينة وعلامة كاشفة عن علو الهمة. علامة أخرى، إذا كان هذا الإنسان يملك هدفا عظيما، هناك علامة ثانية، وهو عدم اهتمامه بالموانع التي تقع في طريقه. ومرادي من عدم اهتمامه ليس أنه لا يأخذها بنظر الاعتبار، وإنما لا تعيقه، وإلا من يتصف بهذه الأوصاف التي مرت علينا من الصدق مع نفسه ومن الحرية ومن الوعي ومن معاني نفحات التوحيد الحسيني مع علو الهمة، لا يمكن أن يتصف بصفة الحماقة، فلا يأخذ الموانع بنظر الاعتبار، وإنما يتصرف معها بحسب ما تقتضيه الحكمة. لا تكون هذه الموانع محبطا ومثبطا. هذه المعاني كلكم يمكنكم أن تتلمسوها في أنصار سيد الشهداء، وهذه هي الأسرار التي لأجلها كانت هذه الصفوة الطاهرة بهذه المنزلة وبهذه الدرجة. العلامة الثانية هو عدم الاهتمام بالموانع. في بعض الأحيان الموانع تحتاج إلى صبر، في بعض الأحيان الموانع تحتاج إلى رفق في العمل، في بعض الأحيان تحتاج الموانع إلى التخطيط الدقيق، وفي بعض الأحيان تحتاج الموانع إلى الالتفاف حولها، إلى غير ذلك من الأساليب والوسائل والطرق والحلول والتدابير في مواجهة الموانع. ولذلك أكثر من مرة كثير منكم سمعتم في أحاديث السابقة بأن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يحتاج إلى عقول، لا يحتاج إلى أجساد. إمام زماننا ليس محتاجاً إلى أجساد تعطي دماءها، هذا جزء من الحاجة، لكنه ليس في رأس القائمة. المشروع المهدوي يحتاج إلى عقول، يحتاج إلى إرادة وإلى وعي بالمعنى الذي مر الكلام عن جوانب منه في المجالس المتقدمة. العلامة الثانية من علائم علو الهمة أن الحسينية لا يعبأ بالموانع، وإنما يتعامل معها بحسب ما يقتضي الحال. العلامة الثالثة، الذي يكون عالي الهمة لا ينشغل أبدا بالتوافه. المنشغل بالتوافه والذي تكسر همته التوافه فما هو بعالي الهمة؟ من أي نوع من أنواع التوافه؟ توافه مادية، توافه معنوية، توافه في الوسط السياسي، في الوسط الاجتماعي، توافه الأراجيف والافتراءات وغير ذلك. الحسيني لا يعبأ بهذه الترهات. من كان عالي الهمة لا تعيقه التوافه، لا تشغله التوافه. لا أقول يدوس التوافه بنعله، عالي الهمة يلقيها في المزبلة، لأن التوافه توسخ حذاءه. من كان عالي الهمة لا يعبأ بالتوافه، وإلا لن يستطيع أن يواصل المسيرة باتجاه الهدف. وهذه من أوضح صفات أنصار الحسين. أنتم يا من تريدون أن تنصروا إمام زمانكم، أسوتنا أنصار الحسين. وهذه من أهم الملامح في أنصار الحسين. هدف عظيم، لا يعبؤون بالموانع، هم أحرار، حسينهم سيد الأحرار وهم أحرار. وقلت بأن الحرية ألا يقيدك قيد، بينت في معنى الحرية بأن الحرية الحقيقية أن نكون عبيدا حقيقيين لإمام زماننا، هذه هي الحرية الحقيقية. ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، حتى هذه القيود لا تقيد الحر، لا الخوف من النار ولا الطمع في الجنة. ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. العلامة الرابعة، كل عنوان من هذه العناوين بحاجة إلى مجلس، بل أكثر من مجلس، لكن الوقت محدود، لذا أحاول أن أضغط العبارات وأضغط المعاني بقدر ما أتمكن. العلامة الرابعة من علائم عالي الهمة التركيز في العمل. أنا استعملت هذا التعبير لأنه واضح لديكم، وإلا إذا أردنا أن نرجع إلى ما كان متداولا بين أصحاب الأئمة في وصف خلصهم، يقولون فلان كان شديد الانقطاع لإمامه وشديد التوسل بإمامه. حين يذكر مثلا عبد العظيم الحسني هكذا يقال في وصفه، كان شديد الانقطاع لأهل البيت وشديد التوسل بأهل البيت، ولذلك نال ما نال. إذا ذهبت إلى زيارته ماذا تقرأ في زيارته؟ السلام عليك يا من بزيارته ثواب زيارة سيد الشهداء يرتجى. روايات عن الأئمة يقولون لأهل الري زوروه فإنكم تنالون بذلك زيارة الحسين. عبد العظيم الحسني نال هذه المنزلة بهذه الصفة، كان شديد الانقطاع، كان شديد التوسل. شدة الانقطاع، شدة التوسل يعني لا يكون مشغولا بشيء آخر، ربما ينشغل ببعض الأمور التي لا بد للإنسان أن ينشغل بها من أمور معاشه، لكن صاحب الهدف تبقى عينه باتجاه الهدف. مثال بسيط، الآن طالب الجامعة الذي وضع في ذهنه أن ينال شهادة الدكتوراه، من أول سنة حينما يدخل الجامعة لابد أن ينظم برنامج حياته بالشكل الذي كل جهات حياته تقوده إلى شهادة الدكتوراه، وإلا لا يستطيع أن ينالها، لأنه حتى لو أكمل شهادة البكالوريوس من دون مستوى معين ودرجات معينة وثقافة معينة وتخصص معين لا يستطيع أن يتجاوز إلى الماستر وهكذا. فلا بد أن ينظم حياته من البداية، ينظم حياته، ينظم نومه، ينظم جميع الأمور، حتى زيارته لأهله، علاقاته مع أصدقائه، لا بد أن ينظم أمره بشكل يستطيع أن يهيئ المقدمات التي توصله. وهذا هدف قد يكون كبيرا، قد يكون محترما في جانب من جوانب الحياة الدنيوية، فما بالك بمن يكون هدفه في دائرة أهل البيت، من يريد أن يكون في دائرة نصرة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو أعظم هدف لدينا. هل القضية أمنيات؟ إذا القضية أمنيات هذه قضية سهلة، لكن إذا كان هذا الهدف هدف حقيقي القضية ليست سهلة أبدا، وعلينا أن نفتش في أنفسنا، هذه الأوصاف موجودة عندنا؟ هل فعلا عندنا هدف عظيم يعيش معنا، ينام معنا، يأكل معنا، يشرب معنا، بحيث كل جزئيات حياتنا تشير باتجاه هذا الهدف؟ وبقية الأوصاف لا أريد أن أطيل الكلام وأعيده مرة ثانية، عندي حديث طويل وأريد أن أتمه في هذه الليلة حتى أنتقل إلى عنوان آخر في الليلة القادمة. هذه العلامات الأربعة هي العلامات الكاشفة عن علو الهمة: عظمة الهدف، عدم الاهتمام بالموانع، عدم الانشغال بالتوافه، أن يعطي بالا لتوافه الأمور. والشيطان من هنا يأتينا ليوقع فيما بيننا بتوافه الأمور، وليشغلنا عن هدفنا بتوافه الأمور، وليبعدنا عن إحياء أمر أهل البيت بتوافه الأمور. من هنا يأتي الشيطان، الشيطان يلعب معنا هنا. إذا دخلنا إلى ساحة توافه الأمور دخلنا في ملعب الشيطان، وحينئذ الذي يدخل في ملعب الشيطان يعبث به من رأسه إلى قدمه. في رواياتنا أن الإنسان حينما يكبر في السن ويتقدم ويصل إلى الستين، يتجاوز الخمسين إلى الستين، وما أفلح، الروايات تقول يفرح الشيطان بذلك ويباركه، يمسح على وجهه يقول له أهلا بهذا الوجه الذي لا يفلح بعد هذه أبدا. هو يضحك علي، هو الشيطان يضحك علينا. إذا أراد أن يعبث معنا يدخلنا في دائرة التوافه، وحينئذ يستطيع يلعب بينا شاطي باطي إذا أدخلنا في ساحة التوافه، وهذا هو الذي نحن فيه الآن بالضبط. لو كل واحد منا يمسك ورقة وقلم ويحسب وقته يجد بأن أكثر الوقت مشغول بالتوافه، ويجد بأن أكثر المشاكل في حياته أسبابها تافهة، ويجد بأن أكثر الأمور التي تشغل باله أسبابها تافهة، لأن الشيطان لا يستطيع أن يشككنا في عقيدتنا بأهل البيت. من أين يأتينا؟ إنما يؤتى الحذر من مأمنه، من الجهة التي يتوقع الإنسان بأنها هذه ليست مهمة، يؤتى الحذر من مأمنه. قلت هذه الموضوعات فيها تفاصيل كثيرة ولا أريد الخوض في كل جزئياتها. على أي حال، هذه العلامات الأربعة، هذه العلامات الأربعة لا يمكن أن تكون مجتمعة في أحد من الناس بنحو منتظم من دون إكسير. هناك إكسير، هناك خلطة كيميائية يحتاجها الإنسان من عنصرين. إذا حصل على هذه الخلطة، على هذا الإكسير، تنتظم هذه العلامات الأربعة. الإنسان يحتاج إلى شيء من صبر وإلى شيء من معرفة. من دون الصبر لا يستطيع الإنسان أن يخطو خطوة صحيحة باتجاه الهدف الصحيح. أنا أتحدث عن الإنسان الحسيني، أتحدث عن الذي وضع هدفا في باله أن يكون من أنصار إمام زماننا. هذه أمنية عندي وعندكم، ويا ليتنا نكون كذلك. وحينما أتكلم هذا الكلام لا أريد أن أوحي إليكم بأن هذه المعاني الجميلة هي موجودة عندي، أبدا والله، ولكن أنا وظيفتي أن أنقل الكلام، وفي كثير من الأحيان يتكلم المتكلمون وهم لا يطبقون ذلك في حياتهم. الفارق بيني وبينكم أن الظروف ساعدتني فمكنتني من جمع معلومات ومن قدرة على الحديث، وهذا الفارق. وإلا المصيبة واحدة وكلنا في الهوى سواء. القضية هي القضية، مشكلتنا واحدة، المتكلم والسامع. أنا لا تعجبني المجاملات، لا أجامل. القضية هي هذه، قضيتنا جميعا. نحتاج إلى شيء من صبر وإلى شيء من معرفة. وحين أتحدث عن الصبر، الصبر على نوعين. هناك صبر الإنسان مجبور عليه، ولا فخر للإنسان في ذلك. إنسان يصل إلى نقطة لا يجد حلا إلا أن يصبر رغم أنفه، أتسمي هذا صبرا؟ هذا ليس بصبر، هذا تصبر، هذا رغم أنوفنا يكون. الصبر الممدوح والصبر الذي أشير إليه هو الصبر الاختياري، حينما يكون أمام الإنسان طريقان، طريق مريح لا يوصله إلى هدفه، يوصله إلى أهداف ثانوية، يوصله إلى أشياء ترغب فيها الناس، وطريق صعب يدخل إليه باختياره، لكن هذا الطريق يحتاج إلى صبر، وهو يختار الصبر. هذا الصبر الذي هو سر هذه الخلطة، الصبر الاختياري. وإلا أنت تسمي هذا صبر، أن الإنسان يصل إلى مكان لا يستطيع أن يفعل شيئا، وهو في نفسه ساخط على الظروف وساخط على كل شيء، لكنه بلسانه يقول أصبر، ما عندك حيلة، هذا لا يسمى صبر. الصابرون الذين يوفون أجورهم يوم القيامة بغير حساب، الصابرون الذين اختاروا الصبر الاختياري، الصبر الحسيني، كما يقول أبو عبد الله: ولا أصبر حتى يمل الصبر من صبري. هذا هو الصبر الحسيني، ولا أصبر حتى يمل الصبر من صبري. هذه كلمة عميقة، ربما أشير إلى معناها في الليالي الآتية. هذه ليست كلمة تفهم بالفهم الأدبي، بالفهم البلاغي وفقا لقواعد الأدب والبلاغة، كلمة عميقة. الصبر حقيقة مخلوقة، وروايات مبسوطة في هذا الباب. ولأصبر حتى يمل الصبر من صبري. نحن بحاجة إلى شيء من صبر وشيء من معرفة، وهنا معادلة رياضية: الصبر زائدا المعرفة يساوي الحكمة. الحكيم من هو؟ الحكيم الذي يصدر أحكامه على أساس صبر ومعرفة. فإذا جمعنا الصبر إلى المعرفة، النتيجة الحكمة. وما الحكمة يا ترى؟ من يخبرنا عن معنى الحكمة؟ لنذهب إلى الكافي الشريف، لنذهب إلى روايات أئمتنا، لنسأل الكتاب والعترة: ألسنا نحن ندعي بأننا أبناء الكتاب والعترة؟ نحن أبناء الكتاب والعترة، لكننا هل نحن أبناء بارون؟ هذا سؤال كل واحد يجيب عنه. هل نحن عاقون أم بارون؟ نحن أبناء الكتاب والعترة. نعم، نحن أبناء الكتاب والعترة، ونحن الأبناء الشرعيون للكتاب والعترة. نحن شيعة أهل البيت، نحن الأبناء الشرعيون للكتاب والعترة، ولكن السؤال هنا: هل نحن بارون أم نحن عاقون؟ هذا السؤال كل واحد هو يجيب عنه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل منا يعرف نفسه أكثر من غيره. ماذا يقول الكتاب والعترة في معنى الحكمة؟ إذا ذهبنا إلى سورة البقرة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ماذا تقول العترة في هذه الحكمة؟ الحكمة هي معرفة الإمام، ومعرفة الإمام هي معرفة الله. فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، والدين هو معرفة الله. فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. الحكمة في هذه الآية: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كلمات الباقر، كلمات الصادق، كلمات الآل الأطهار تقول: الحكمة هنا هي معرفة الإمام. شيء من صبر وشيء من معرفة يقودنا إلى الحكمة. وتلاحظون المعاني متسقة ومستوسقة. من الصدق إلى الحرية إلى الوعي إلى التوحيد إلى علو الهمة. العديد منكم جاء من خارج بريطانيا، وأنا هنا لا أريد أن أجتر الكلام، تعبتم كل هذا التعب، فلا أرغب أن تخرجوا من هذه المجالس من دون فائدة. لذا أقول وعن تجربة، وهنا لا أريد أن أتباهى بشيء ولا أبالي بالناس كيف يريدون أن يفهموا ما يفهموا قولي، لكنني لا أريد لهؤلاء الشباب الذين جاءوا من خارج بريطانيا يحضرون المجالس الحسينية هنا من أماكن بعيدة، أنا أقول ومن تجربة عملية وعلمية. قلبت كتب التفسير، قرأت تفاسير المخالفين وتفاسير علمائنا، وقرأت تفاسير أهل البيت. قد تقول لماذا أميز بين تفاسير علمائنا وبين تفاسير أهل البيت؟ تفاسير علمائنا وللأسف مشحونة بحديث المخالفين، مشحونة شحنا. بأي نية كانت، بالنتيجة مشحونة. وقلبت كتب الحديث، قرأت كتب الحديث عند المخالفين، وقرأت كل كتاب، والله عرفت أن حديثا لأهل البيت فيه. الخلاصة التي وصلت إليها، الخلاصة مدار الأمور في كل شيء هو المعصوم، ولا شيء وراء ذلك. قد أكون مخطئا، قد أكون مشتبها، ولكن قدحي ملئ بهذه الحقيقة. حتى لو أراد أحد أن يضيف شيئا جديدا إلى هذا القدح فإنه سيقع جانبا. القدح ملئ بهذه الحقيقة. قد أكون مخطئا، لأننا لا نعتقد بعصمة أحد، لكن الموجود في كل كتب أحاديث أهل البيت من أولها إلى آخرها، وأنا والله لا أتحدث عن كتاب ولا عن كتابين، والله ما سمعت بكتاب فيه حديث لأهل البيت إلا وذهبت وراءه وطالعته، فما وجدت شيئا إلا في الارتباط بالمعصوم، ولا شيء وراء ذلك. قد أكون مخطئا، قد أكون مشتبها وأعيد هذا الكلام، ولكنني مقتنع بهذه الحقيقة. إلا أن يقول قائل بأن هذه الكتب مشحونة بالغث والسمين، ونبدأ اللعبة، نبدأ لعبة المخالفين في قضية الأسانيد والمتون والرجال والتضعيف، تلك قضية أخرى أنا لا شأن لي بها. هذه اللعبة أنا لا ألعبها، لا شأن لي بها. في حديث أهل البيت توجد موازين هم أهل البيت وضعوها لتمييز الحديث، ميزت الحديث بموازينهم. هناك موازين أهل البيت وضعوها في حديثهم، قد يرفض الكثيرون هذا الكلام، لا شأن لي بذلك، هذه قضية تخصهم. وإنما أقول هذا الكلام لا تباهيا، ولا أريد أن أثير شيئا، فإني لا أحب الإثارات. لو أريد أن أثير عندي من الأساليب والقدرة الخطابية والكلامية على الإثارة، وأعرف كيف أثير، وعندي من المعلومات والوثائق في الكتب، ولربما سمعتم شيئا منها عبر برامج قناة المودة الفضائية. لا أريد الإثارة، ولكنني كما قلت لا أريد لكثير من شبابنا من خدمة الحسين أن تمر هذه الأيام وهم لا يسمعون إلا اشترار الكلام، أن يمسكوا شيئا بأيديهم، أن يضعوا شيئا في أيديهم. والله ما في أحاديث أهل البيت ولا في زياراتهم ولا في تفسيرهم ولا في فقههم ولا في خطبهم إلا قضية واحدة يدفعون بنا من جميع الاتجاهات للالتصاق بالمعصوم. وزبدة المعصومين من هو؟ بقية الله، هو زبدتهم، اسمه بقية الله. بقية يعني زبدة، يعني هو زبدتهم، هو خلاصتهم، هو عصارتهم. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا الصادق يتمنى يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي. الإمام الصادق يقول هذه الكلمة، لكننا للأسف هذه الكلمات نسمعها، وربما البعض منا يحفظها، لكنها تمر من دون ترتيب أي أثر عملي إلا في قضايا جانبية. أنا أقرأ عليكم مقطع من دعاء، وبعد ذلك أبين غايتي من قراءة هذا المقطع من الدعاء. انصتوا للكلمات التي في هذا الدعاء، أنا بعد ذلك أسألكم، أنا أسأل سأجيب. الدعاء ماذا يقول؟ اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به علي، وأوزعنا مثله. اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، وأعنه بركنك الأعز، واشدد أزره، وقوي عضده، وراعه بعينك، واحمه بحفظك، وانصره بملائكتك، وامدده بجندك الأغلب، وأقم به كتابك وحدودك وشرائعك وسنن رسولك صلواتك اللهم عليه وآله، وأحي به ما أماته الظالمون من معالم دينك، واجل به صدأ الجور عن طريقتك، وأبن به الضراء من سبيلك، وأزل به الناكبين عن صراطك، وامحق به بغاة قصدك عوجا، وألن جانبه لأوليائك، وابسط يده على أعدائك، وهب لنا رأفته ورحمته وتعطفه وتحننه، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين، وإلى نصرته والمدافعة عنه مكنفين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم وصلي على أوليائهم المعترفين بمقامهم، المتبعين منهجهم، المقتفين آثارهم، المستمسكين بعروتهم، المتمسكين بولايتهم، المؤتمين بإمامتهم، المسلمين لأمرهم، المجتهدين في طاعتهم، المنتظرين أيامهم، المادين إليهم أعينهم، إلى آخر الدعاء. كل الكلمات، كل الفقرات واضحة، دعاء لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ولأنصاره، لمنتظريه. السؤال الذي أريد أن أسأله، هذا الدعاء بنظري من عنده خبرة في الأدعية، أو على الأقل عنده مواظبة على قراءة الأدعية، وحينما يقرأ الدعاء يعرف مصدر هذا الدعاء من أين. الذين عندهم خبرة في الأدعية أو ممارسة كثيرة في قراءة الأدعية، هذا الدعاء شبيه بالأدعية التي ورد بعضها عن الإمام الصادق، باعتبار أن الإمام الصادق عاش فترة، هذه الفترة كانت التقية فيها أقل، ولذلك تحدث أكثر من غيره من الأئمة في مقطع زماني من حياته، وجاءنا الكثير من الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. فوردت جملة من الأدعية وجملة من الزيارات تتحدث عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، عن الإمام الصادق. وإلا أكثر الأدعية، أكثر الزيارات، وخصوصا الأدعية والزيارات التي يستحب الإتيان بها في السرداب الشريف في سامراء، وردت عن الناحية المقدسة، عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدعاء عن أي من الأئمة ورد؟ هذا الدعاء ورد عن الإمام السجاد، هذه صحيفة سجادية، هذه هي الصحيفة السجادية، وهو الدعاء 47، الدعاء 47 من أدعية الصحيفة السجادية، دعاؤه في يوم عرفة، ترجمة لدعاء أبيه الحسين في يوم عرفة. يوم أمس كان الحديث عن دعاء الحسين عليه السلام في يوم عرفة، هذا المقطع من دعاء سيد الساجدين في يوم عرفة، وهو الدعاء 47 من أدعية الصحيفة السجادية. وكأن هذا الدعاء متى صدر؟ صدر من الناحية المقدسة، لأن قضية إمام زماننا قضية عاشت مع رسول الله ومع كل الأئمة. أما إذا أخذنا بنظر الاعتبار الفترة الزمانية التاريخية لإمامنا السجاد، وهي من أشد الفترات تقية، لذلك الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه ما كان يتصل بالناس، يغلق بابه، قلائل من الناس كانوا يتصلون به، كان يغلق بابه وهو منشغل بقراءة القرآن وبالدعاء، ما كان يفسح مجالا لأحد، حينما نتصفح حياة الإمام السجاد نجد بأنه كان يكثر من شراء العبيد، حتى في بعض الأخبار أن عدد العبيد الذين اشتراهم 10,000، ليس في وقت واحد، مدة إمامة الإمام السجاد طويلة أكثر من 35 سنة. كان يشتري العبيد ينتقيهم انتقاء، يذهب إلى سوق العبيد فينتقي العبد انتقاء ثم يعلمه ويرشده إلى أن يصل إلى المستوى الذي يعتمد عليه فيعتقه. كانت طريقة عمله هكذا لأن التقية كانت شديدة. ومع هذه التقية الشديدة ومع هذا الظرف الشديد، هذا التأكيد على موضوع الإمام الحجة. لو أردنا أن ندرس ما جرى في عاشوراء والمصيبة التي وقعت في كربلاء والفترة الزمانية لإمامة الإمام السجاد، هي متصلة اتصالا عضويا مع المأساة التي حدثت في كربلاء، هي استمرار مع كل تلك الكوارث ومع كل تلك الشواغل. لكن هذا التأكيد الواضح، وكأن الدعاء هذا صادر في زمان الغيبة من الناحية المقدسة. هذه إشارة واضحة والإشارات كثيرة. أنا ما أستطيع أن أتتبع الأدعية في مجلس مختصر في وقت مختصر، وإلا كتب الأدعية مشحونة بالأعاجيب من كلمات أهل البيت، وللأسف حتى علماؤنا الكبار لا يعبؤون بكتب الأدعية، كتب الأدعية مطروحة جانبا. إذا كان من أحد يعبأ بها يقرأها، والأدعية ليست فقط للقراءة، هذه كنوز من المعارف، هذه مصادر من مصادر المعرفة والعقيدة. الأدعية والزيارات والمناجيات من مصادر العلم والمعرفة، بل فيها من العلوم والمعارف أكثر مما في الأحاديث والروايات والخطب. هذه إشارة تشير إلى أن زبدة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم هو إمام زماننا ونحن في عصره، وجعلنا هدفا في أذهاننا أن نكون أنصارا له، ويا ليتنا نكون كذلك. أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا، وللحديث بقية وصلة تأتينا في الليالي القادمة إن شاء الله تعالى. والليلة تعرفون الليلة باسم من؟ أوضح مثال على علو الهمة، الحديث كان عن علو الهمة، وقادنا الحديث متسلسلا حتى وصلنا إلى ربوع الحجة ابن الحسن. لكن إذا أردنا مثالا عمليا عن علو الهمة، لن تجد أعلى من همة صاحب هذه الليلة. باب الحوائج، أول اسم يتبادر إلى أذهان شيعته باب الحوائج، أكثر اسم من الأسماء التي كانت شائعة عند أهل القرى في العراق له صلوات الله عليه، يسمونه أبو طلبة، يعني ما قصده صاحب طلبة إلا ونالها، هو باب الحوائج. وما كان بابا للحوائج إلا بعد أن كان بابا للحسين. أفضل ألقابه هو باب الحسين. العباس له ألقاب كثيرة، ولكن من أفضل ألقابه بل اللقب الأفضل هو باب الحسين. لما كان باب الحسين صار بابا للحوائج. كيف صار بابا للحوائج؟ من هو هذا العباس؟ العباس صلوات الله وسلامه عليه تلخصه كلمة الحسين: اركب بنفسي أنت. هذه كلمة نحن نحفظها، دلالاتها عميقة جدا. أنا أشير إلى جهة واحدة من جهاتها لأنني أريد الإشارة إلى أشياء أخرى. اركب بنفسي أنت، رواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أحد أصحابه يسأله: يا ابن رسول الله، ما لي من المنزلة عندك؟ شيعي ويحب أن يعرف منزلته عند إمامه. يا ابن رسول الله، ما لي من المنزلة عندك؟ قال: انظر إلى قلبك، ما لي من المنزلة أنا الإمام الرضا عندك أيها الشيعي، بقدر ما لي من المنزلة في قلبك أيها الشيعي لك منزلة في قلبي أيضا. أعتقد المعنى واضح حين يقول الحسين للعباس: اركب بنفسي أنت. هذه منزلة العباس في نفس الحسين، منها تعرف ما هي منزلة الحسين في نفس العباس، نفس واحدة. ويقول له: اركب بنفسي أنت. فكما للعباس هذه المنزلة في نفس الحسين، فإن للحسين هذه المنزلة في نفس العباس. العباس صلوات الله وسلامه عليه يمكنني أن أقول: إذا كان للحسينيين من ملك فهو ملك الحسينيين، وإذا كان للعارفين بإمام زمانهم من سلطان فهو سلطان العارفين بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. إذا كان هناك من قائد يقود أولياء أهل البيت إلى معرفة أهل البيت، العباس هو القائد. العارفون بأسرار أهل البيت يعرفون بأن الباب الأوسع إلى أهل البيت هو العباس. إذا كان الحسين هو الباب الأوسع إلى الله، كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع، وكلنا أبواب النجاة وباب الحسين أوسع. إذا كان الحسين هو الباب الأوسع إلى الله، العباس هو الباب الأوسع إلى أهل البيت. وأقولها عن معرفة وعن دراية والله. إذا أردت أن تحجز دايركت من دون ترانزيت، من دون أي تعويقات في السفر، وتأمين شامل إلى أن تصل إلى الهدف، عليك بالعباس. ليس كلاما أدبيا هذا، لا والله، هذا ليس كلاما إنشائيا. العارفون بأسرار أهل البيت يعرفون هذه الحقيقة. الباب الأوسع الموصل إلى أهل البيت هو العباس صلوات الله وسلامه عليه، هو باب الحوائج، وأهم الحوائج هي هذه. أنت تسميه باب الحوائج، وتجعل الحوائج شفاء من مرض، أن يفكك من دين، هي هذه الحوائج، هذه حوائج. الحاجة الحقيقية هي الوصول إلى أهل البيت، هذه الحاجة الحقيقية. يا من تملكون هدفا عظيما، الهدف العظيم هو هذا، استعينوا بالعباس. أنا قلت في البداية: يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب، الكروب التي تحول فيما بيننا وبين إمام زماننا، لا الكروب الدنيوية، اطلبوها من العباس، لكنني أنا لا أتحدث في هذه الجهة. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا، هذه الكروب، الحواجز، الغواسق التي تحول فيما بيننا وبين إمام زماننا، وإلا ما قيمة هذه الحوائج العادية؟ إنسان يحتاج أن يشتري بيتا، حاجات طبيعية يحتاجها الناس، لكن هذا تصغير لشأن العباس، هذه حوائج على الحاشية. العباس باب الحوائج، الحوائج العظيمة الكبيرة. هناك صفة واضحة في العباس، صفة واضحة جدا في العباس. أي صفة؟ كان وارف الظل فسيح الجنار. قد تقول: ما معنى هذه العبارة؟ كان وارف الظل صلوات الله عليه ووافر الظل. آتيكم بمثال من حياتنا. هناك بعض الأشخاص، هذا المصطلح شائع يستعمله الناس، يقال فلان خفيف الظل، فلان ثقيل الظل، خفيف الدم، ثقيل الدم، إلى غير ذلك. هناك بعض الأشخاص فيما بين أصدقائه إذا ما حضر يبعث الحياة والبهجة فيما بين أصدقائه، ربما يجلسون 20 وجلستهم ميتة، لكن هناك شخص حينما يأتي يبعث الحياة في هذه الجلسة. في الأسرة ربما تجد أسرة كبيرة يجتمعون في مناسبة من المناسبات، في عيد من الأعياد، في مناسبة مفرحة، لكن المجلس بارد، الاجتماع بارد، واحد من أفراد الأسرة حينما يأتي يبعث النشاط في المجلس، محضره، حديثه، هذا يقال له وافر الظل. العباس صلوات الله وسلامه عليه كان وافر الظل، لكن بنحو لا حدود له. أنا جئت بهذا مثال، والأمثال تضرب ولا تقاس، الأمثال كما يقولون تقرب المعنى من وجه وتبعد من وجه آخر. العباس كان وافر الظل، حينما يدخل إلى أي بيت من بيوت آل محمد كانت الفرحة تدخل في هذه البيوت منذ أن كان في المدينة ومنذ صغره، حتى في الناس يوجد هناك أطفال منذ البداية، هذا الطفل أينما يحضر يبعث البهجة والنشاط في أي مكان. تجد بين 5-6 أسر هناك طفل واحد جميع الأسر تحبه، تجد شاب في عشيرة أو في مجموعة من الأقرباء واحد كل العيون عليه. العباس كانت هذه الصفة واضحة فيه، ولكن بحدود واسعة لا تتصور كمية. لذلك حتى الأعداء كانوا يحسبون العباس أنه جيش، وفعلا كان جيش. الحسين كان عنده جيش اسمه العباس، وهذه ليس مبالغة أدبية. ربما الشعراء حينما يتحدثون عن العباس يصفون العباس بصور أدبية مجازية، استعارات، صور أدبية، صور شاعرية قد يكون فيها شيء من المبالغة، هذا شيء يعود إلى الشعراء. لكنني أتحدث عن حقيقة. أنت تصور معي، أنت خذ هذه الصورة صورة واقعية، عشرات الآلاف الذين حضروا في الطفوف، 70,000 أو أكثر، في بعض الأخبار 140,000، 70,000. أنت تصور 70,000، بعضهم جاء على النياق، بعضهم جاء على الخيول، عندهم خيام، عندهم أطعمة، أشربة، أثاث، حاجاتهم وأسلحتهم. سيسدون الأفق. إذا تنظر الآن، إذا يخرجون في الشارع مظاهرة، 1,000 شخص يملؤون الشارع من أوله إلى آخره، كما يقول الناس في تعابيرهم السائدة، يقولون بأن الإنسان كبير يأخذ مساحة كبيرة، أن ابن آدم كبير. هذه الأعداد الضخمة وهذه الجموع المتكاثرة، على أقل الروايات كان على المشرعة 4,000 فارس، ليس راجل، على الخيول، والمشرعة كانت صغيرة، والمكان كان فيه نخيل وفيه أشجار. أنت تصور، يعني الآن إذا يدخل شخص في عراق مع شخصين ويتغلب عليهما والناس ينظرون، ألا يقولون بأن هذا بطل؟ يتغلب على رجلين ثم يفران بين يديه. أنت تصور واحد يخرج وهذه الآلاف كلها تفر من بين يديه. كتب المقاتل تقول الخيول وصلت إلى النخيلة، وخان النخيلة معروف، كربلائيون نجفيون يعرفونه، بعيد بعيد عن أرض الواقع خان النخيلة، وهذه نفس المنطقة التي كانت تسمى النخيلة. الخيول ركضت وصلت إلى النخيلة، أليس هذا جيش؟ هذا جيش بكامله. هذا هو رجل واحد، رجل واحد، وهم يعلمون بأنه عطشان ولا يوجد له مدد في الخيام، ما بقي إلا هو الحسين، والأصحاب كلهم قتلوا، والهاشميون كلهم قتلوا. ولما خرج فرت هذه الآلاف من بين يديه، وهذا شيء يذكره التاريخ، هذه ليست مبالغة شعرية. لذلك الحسين عليه السلام لما وقع العباس وضع يده على خاصرته وقال الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي. الحسين يقول قلت حيلتي، يعني بلهجتنا العامية يعني ما عندي شارة، قلت حيلتي، بعد ما ظلت عندي شارة، شارة ما عندي، وسيلة ما عندي، الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي. لذلك قلت بأن العباس هذه الصفة واضحة فيه، كان وافر الظل، إذا حضر عند محبيه البهجة والفرحة والأمان. المخيم الحسيني كان يعيش الاطمئنان، العائلة الحسينية ترى هذه الآلاف المؤلفة على امتداد البصر، وعطش والنار محدقة بالخيام من كل مكان، وألم وغربة وخذلان من الناصر، وأهل البيت قتلوا ولم يبق إلا أبو علي وأبو الفضل. العائلة كانت تعيش الأمان، حتى الأطفال رغم عطشهم كانوا يحسون بالأمان. ما زالت راية العباسي تخفق بين يدي الحسين. هذا مرادي من أنه كان واسع الجناب، يعني له تأثير في أي مكان يحضر، كان له تأثير، تأثير نفسي. إذا توجه إلى الأعداء هذه الألوف كلها ترتعب منه، وإذا رجع إلى الأولياء نحن نخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة: أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ نفس هذه النفحة، نفس هذا المعنى يتجمع تحت راية أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول إمام زماننا؟ وصل الحديث إلى الإمام الحجة. ماذا يقول إمام زماننا في زيارة عمه العباس؟ لنستمع ماذا يقول صاحب الأمر. الزيارة يرويها سيدنا ابن طاووس، سيد رضي الدين علي ابن موسى ابن جعفر ابن طاووس الحسني الحسين الحلي، في كتابه إقبال الأعمال. ماذا يقول إمام زماننا في زيارته لعمه العباس؟ وهذه الزيارة من توقيعات الناحية المقدسة: السلام على العباس بن أمير المؤمنين المواسي أخاه بنفسه الآخذ لغده من أمسه الفادي له الواقي الساعي إليه بمائه المقطوعة يداه، لعن الله قاتليه يزيد بن وقاد وحكيم بن الطفيل الطائي. هذا هو نص التوقيع الصادر من الناحية المقدسة في زيارة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. أقف عند بعض فقرات هذه الزيارة، وإلا إذا أردت أن أتناول الكلمات كلها نحتاج إلى مجلس جديد. أقف عند بعض الكلمات: السلام على العباس بن أمير المؤمنين المؤاسي أخاه بنفسه، وهذه لوحدها بحاجة إلى حديث مفصل. وأنت تقرأ في زيارته: إذا ما ذهبت إلى كربلاء وأشهد أنك نعم الأخ المواسي لأخيه. المؤاسي لأخيه بنفسه الآخذ لغده من أمسه، هذا يعني أن العباس هو العباس سواء كانت كربلاء أم لم تكن، أمسه وغده سواء، بل أنه أخذ لغده من أمسه. تلاحظون العبارة كم هي دقيقة: الآخذ لغده من أمسه، فهو في أمسه كله فضل، وما جاء في غده من فضل فهو آخذه من أمسه. العباس هو العباس سواء كانت الطفوف أم لم تكن. فضيلة العباس ليس أنه ذهب إلى المشرع وقتل، العباس هو العباس كما أن الحسين هو الحسين. فهل أن كربلاء زادت في الحسين؟ الحسين هو الحسين والعباس هو العباس، وإنما هذه أحداث الحياة وأحداث الدنيا تجري. الآخذ لغده من أمسه، هذه العبارة بحاجة إلى شرح ولكنني لا أجد وقتا لتفصيل القول في كل صغيرة وكبيرة. ثم ماذا يقول إمام زماننا؟ الفادي له الواقي، الفادي للحسين والواقي. لا أقف طويلا عند هذه العبارة، وإنما أقرأ رواية على مسامعكم. هذه الرواية أنا تعمدت جئت بالمصدر، لأنني ذكرتها في أحد المجالس فقيل بأن هذه الرواية أنا اصطنعتها، وهذه قضية موجودة. رضوان الله تعالى عليه الحافظ رجب البرسي يقول، يصف من كان يبتلي بهم، يقول: يأتيني من لحيته نفيشة وعقله ريشة. والقضية هي هي. هذا هو بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذا هو الجزء 19. رواية طويلة، هذه الصفحة 81، رواية عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. أخذ منها موطن الحاجة. أنا أتحدث عن العباس، والعباس هو نفحة من علي، هو بيرق تفوح من طياته رائحة علي. رواية تخبرنا عن المحادثة التي جرت بين رسول الله وبين سيد الأوصياء حينما أراد النبي أن يهاجر، وأراد من سيد الأوصياء أن يبيت في فراشه. استمعوا إلى كلمات علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد؟ ترضى بأن القوم يطلبون دمي فأنا أذهب وأنت الذي توجد وربما تقتل؟ أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد؟ فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك. ماذا قال علي؟ قال: بلى يا رسول الله، رضيت أن يكون روحي لروحك وقاء. الفادي له الواقي، كما في زيارة الإمام الحجة. بلى يا رسول الله، رضيت أن يكون روحي لروحك وقاء، ونفسي لنفسك فداء. بل رضيت أن يكون روحي ونفسي فداء لأخ لك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها. بل رضيت أن يكون روحي ونفسي فداء لأخ لك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها، وهل أحب الحياة إلا لخدمتك؟ وهل أحب الحياة إلا لخدمتك؟ تذكروا قولة الإمام الصادق: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. وهل أحب الحياة إلا لخدمتك؟ والتصرف بين أمرك ونهيك، ولمحبة أوليائك، ونصرة أصفيائك، ومجاهدة أعدائك. لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة. ويلومني أحد: لماذا أجن في علي؟ والعباس هو من علي كالضوء من الضوء. الفادي له الواقي، المقطوعة يداه. بعد هذه العبارة المقطوعة يداه الإمام ماذا يقول؟ يقول: لعن الله قاتلي يزيد بن وقاد. في بعض الكتب يقولون يزيد بن الرقاد، الموجود في هذه الزيارة يزيد بن وقاد. لعن الله قاتلي يزيد بن وقاد وهو الجهني، وحكيم بن الطفيل الطائي. السؤال هنا: هل أن هؤلاء، هل أن هذين الشخصين يزيد ابن وقاد والحكيم وحكيم ابن الطفيل، هل هما اللذان قتلا العباس؟ يعني بسبب سيوفهما فاضت روحه الطاهرة؟ الجواب كلا. لكن لأن العباس رأى نفسه قتيلا حين قطعت يده، ولذلك الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ما ذكر بأن رأس العباس ضرب بعمود من حديد، وهي هذه الضربة التي بعدها فاضت روحه الطاهرة. الإمام ذكر قطع الكفين، قال: المقطوعة يداه، لعن الله قاتليه يزيد بن وقاد وحكيم بن الطفيل، لأن العباس صلوات الله وسلامه عليه كان أصعب شيء عنده حينما قطعت يمينه وشماله، كان يحاول أن يوصل القربة، ولكن بعد أن فقد يمينه وشماله كيف يستطيع أن يحمي القربة؟ انحنى عليها بظهره، ولكن السهام جاءت كالمطر، فسهم وقع في نحره، وسهم وقع في عينه، وسهم وقع في صدره، وسهم وقع في القربة، وهذا هو الذي آلمه أكثر، فأريق ماؤها. وهنا أحس العباس بأنه قد قتل، وبعد ذلك داروا عليه وضرب بالعمود. لو كنت مخرجا سينمائيا وأخرج فيلما عن العباس صلوات الله وسلامه عليه، وحينما أصل إلى هذا المشهد، حين أصل إلى مشهد وقوع السهم في القربة وأريق ماؤها، يطيب لي أن تعود الذاكرة إلى يوم من أيام المدينة، أن تنتقل الصورة إلى يوم من أيام المدينة، وكان العباس صغيرا في أيامه الأولى، يدرج في بدايات مشيه في الأيام الأولى من صباه. الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان جالسا وعنده بعض الناس فطلب ماء. قطعا هناك من ذهب ليجلب الماء إلى الحسين، لكن العباس كان أسرع من غيره، يتعثر بأذياله طفل صغير، وذهب وجاء بقدح كبير من الماء، والماء يتصبب من هنا ومن هنا، الماء يسقط على ثيابه طفل صغير، الماء يتصبب من هنا ومن هنا إلى أن وصل بالقدح ووضعه بين يدي الحسين. هذه القربة التي أريق ماؤها تعيد الذاكرة إلى تلكم الصورة. وحين كمن يزيد ابن وقاد الجهني خلف نخلة فمر العباس وهو لا يلتفت يمينا أو شمالا، كل همه هو القربة، وإلا ما استطاعوا أن يقطعوا يمينه، لكن لأن كل همه هو القربة والسهام تأتي بالمئات وهو بين النخيل، فكمن يزيد ابن وقاد خلف النخلة فضربه على يمينه فبراها قطعها، ومع ذلك ما عبأ العباس بذلك، لا زالت عنده يد أخرى ولا زالت القربة سالمة. حكيم ابن الطفيل الطائي كمن له خلف نخلة أخرى وقطع شماله. هذه أيضا تعيدني في الذاكرة إلى صورة في المدينة أيضا، حين ولد أبو الفضل وجاءت فاطمة أم البنين، فاطمة بنت حزام، تحمله، قمطته فقطع القماط كأبي علي ما قمت، كانت أمه تحاول أن تقمطه فما استطاعت لأن عليا عصي على القيود. هي صحيح قضية جزئية ظاهرية، لكنها ترمز إلى أن عليا ذات وحقيقة عصية على القيود، لا يمكن أن تقيد. العباس نفس الشيء، قطع القماط، حر، هي هذه الحرية التي تحدثنا عنها، هذه الحرية الحسينية، وهذا ملك من ملوك الأحرار. جاءت فاطمة بنت حزام أم البنين تحمل عباسها. تعرفون ما معنى العباس في لغة العرب؟ في لسان العرب لابن منظور، وهو من المخالفين لأهل البيت، العباس في لغة العرب هكذا يقول علماء اللغة: الأسد الذي تفر منه الأسود. كلمة العباس هي هذه في اللغة، العباس في اللغة، في لغة العرب، الأسد الذي تفر منه الأسود. جاءت أم البنين بعباسها فقدمته لعلي، لما أخذه أمير المؤمنين أين وقع نظره الشريف؟ أول نظرة وقعت على يدي العباس، وأخرج يديه وقبلهما، وكانت دموعه تتدافع. سألته أم البنين: ما الأمر يا أمير المؤمنين؟ هذا الطفل في أول يوم ما قبله في جبينه، لا قبله في خده، نظر إلى يمينه وشماله، قبل اليمين والشمال، فأخبرها بأن هذين اليمينين وعباس ليس عنده شمال، عباس كالأئمة المعصومين. حينما يسألون الأئمة باعتبار نحن عندنا يمين وشمال واليمين أفضل من الشمال، يسألون الأئمة يقولون: المعصوم هل عنده يمين وشمال؟ وقطعا هي هذه عناوين اعتبارية، والجانب الأيمن أفضل من الجانب الأيسر. قال: صاحب هذا الأمر ليس له شمال، صاحب اليمينين الإمام المعصوم. كما قلت في الليلة الماضية بأن الحسين من حيث ما جئته هو كامل، حقيقة كاملة. قال: صاحب الأمر، يعني الإمام المعصوم، ليس له شمال، المعصوم صاحب اليمينين، والعباس صاحب اليمينين أيضا. قال بأن هذين اليمينين، بأن هذين الذراعين، بأن هذين اليدين سيقطعان في كربلاء دفاعا عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين بالنية التي قلتها، أن يكشف الكروب التي فيما بيننا وفيما بين إمام زماننا، كروب هذه النفوس، هذه الظلمات وهذه الغواسق. واطلبوا بعد ذلك من العباس كل شيء، لكن هذا الهدف الكبير وهذه الحاجة الكبيرة. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، هذه الليلة نحن قد أنخنا النياق عند بابك يا أبا الفضل. العارفون بأسرار غيبة الإمام الحجة وأولياء الإمام الحجة، والله هذه حقيقة، المجالس التي تعقد لأبي الفضل العباس ويذكر فيها أبو الفضل العباس، هناك لها عناية خاصة من الإمام الحجة. وهذا الكلام لا أقوله لأجل إثارة عواطفكم، لا والله، هذه حقيقة علمية يعرفها المطلعون على أسرار الغيبة وأسرار الولاية، الذين يعرفون حقائق أهل البيت، يعرفون هذه القضية، أن المجالس التي تعقد باسم أبي الفضل، المجالس مجالس الشيعة تكون لها عناية خاصة، تكون لها نظرة خاصة من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. نحن هذه الليلة ننيخ نياقنا عند أبي الفضل العباس، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، بحق عطش الرضيع اكشف الكرب فيما بيننا وبين إمام زماننا. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.